الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنت عملت ملخصا لرسالة كشف الشبهات، وفيها بيان الشبهات 15 كلها مع جواب ملخص ليصبح طالب العلم حافظا لهذه الشبهات مع رد أجوبتها. وإن شاء الله ستوزع عليكم هذه الورقة. وقفنا على قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وأن هؤلاء الأعداء لهم كتب وعلوم. هذا يجعل طالب العلم يجتهد أن لا بد أن يطلب العلم وأن يثبت على هذا الصراط حتى حصل علما جما فينصره الله تبارك وتعالى. فكشف الشبهات لا يكون إلا بالعلم، لا بالجعجعة ولا بحسن المقال، يكون بالعلم. ونقف الآن على ما ذكره الإمام رحمه الله من هذه الشبهات من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، وعلى بركة الله نبدأ.
قال رحمه الله تعالى: ولا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل.
نعم، الجواب دائما على أي شبهة تكون من طريقين. الطريقة الأولى الجواب المجمل، وهذا في أي شبهة ترد عليه، سواء كان في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب الصحابة، أيا كان. لو جاءك إنسان مثلا وقال لك: جاء في كتب الأخبار أن فلان من الصحابة سب فلان من الصحابة، ماذا تفعل؟ تقول: الجواب المجمل أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه رضي عن المهاجرين والأنصار مطلقا، فهم مرضيون عند الله. أما هذه الآحاد هذه معرفة، هذا الجواب المجمل. أو هذه الآحاد الجواب عنها بالتفصيل 1، 2، 3. فهذه قاعدة لابد تصير عليها دائما في جميع حياتك، أن يكون عندك جواب مجمل لأي شبهة، ثم الجواب المفصل إما بالنفي وإما بالتفصيل وإما بالإثبات وإما بعدم العلم، أيا كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن شفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، وذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، فما ذكرت لك من المحكم من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه.
يعني هذا جواب مجمل في أي شبهة. وأنا أذكر واحد من أهل السنة، عامي ما عنده ذاك العلم، لكن دائما يجلس مع العلماء ويحاول يتعلم، فيقول: جلست في مجلس وإذا فيه علماء البدع والضلالة، فقالوا لي: أنتم يا الوهابية تقولون أن لا يجوز للإنسان أن يتوجه إلى الأولياء والصالحين، وفلان توجه إلى الصالحين وشفاه الله تبارك وتعالى. يقول الرجل العامي، يقول: أنا عامي ما عندي يعني كيف أرد. يقول: فتذكرت أصل المسألة، قلت لنا: أسألك سؤال، لو أنه توجه إلى الله كان يشفيه أو لا يشفيه؟ كان قادرا على أن يشفيه أو لا يشفيه؟ كان لا قادر. قلت: ليش يتوجهون للأولياء؟ هذا جواب مجمل كافي. إذا قال الله قادر، إذن لماذا الأولياء؟ إذا قال الله ما هو قادر أشرك وكفر. قال فسكت. قال واحد منهم نعم الله قادر بس الله يبي منا أن نحن نتوجه لله. قلت هذا مو صحيح، في القرآن الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ما في ذكر الأولياء ولا غيره. فالجواب المجمل دائم لابد أن يكون معك، نعم الأولياء حق، نعم لهم منزلة عند الله، لهم جاه عند الله، لهم كرامات، نعم، لكن انتبه، الولي لا يدعي الكرامة، لأن الكرامة في الولاية وليست الولاية لازمها الكرامة. الولي ما يجي يقول ها هذه كرامة تشوفوني، هو ما يدري، لأن يمكن يعني أصحاب الكهف لما هربوا من جماعتهم قالوا لهم ترى شوفوا والله راح تهلكون كلكم وحنا اللي نبقى أحياء، ولا هربوا خايفين ما يعرفون أصلا، ها هربوا خايفين فذهبوا إلى الكهف فأبقاهم الله وزلزل الأرض على أعدائهم، فلما أفاقوا بعد مئين من السنين إذا هو غير موجود. كرامة تجد أن جنود الحجاج أرادوا الحسن البصري، جاءوا يبحثون عنه، حسن البصري الآن يجي يقول للحجاج أنا أتحداك ولا هارب عنه؟ هارب داخل الدار والجنود وراه راكضين، لجأ إلى الله، ما قال أنا أتحداك يا الحجاج. هذا ترى الفرق بين آيات الأنبياء، كرامات الأولياء هذه أحد الفروقات. النبي يدعي يقول هذه معجزة ولا أتحداك، الولي ما يدعي، الولي يخاف أصلا إن الله يمكن يعطيه ويمكن ما يعطيه. لذلك الحسن البصري لجأ إلى الله يا رب، فدخل العساكر البيت هو داخل البيت ما شافه. كرامة من الله له، كرامات حق لا تنكر لكن لا تدعى. أما الذين يدعون يقول شوف ها أنا أخذ السيف وأطعن أدخل ببطني ويطلع ما يصير فيه شيء، تيقن تماما أنه ليس وليا إلا للشيطان. أولياء الله لا يدعون، هناك فروقات أخرى طبعا، لكن هذه الأمور لا تجعلنا نصرف العبادة لهم. فرضا أن الولي ثبتت له كرامات عظيمة، لماذا نطلب منه؟ لماذا لا نطلب ممن أعطاه الكرامة؟ بس نعم قال دائما ارجعوا إلى المحكمات، ارجعوا إلى المحكمات. نعم
قال رحمه الله تعالى: ما ذكرت تأويل المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض.
الله، هذا كلام جميل يا أخوان، الإنسان يدرك أن المحكم هو هذا المعنى، عبادة الله وحده لا شريك، هذا محكم. وما ذكرت لي من كلام الله وكلام رسول لا أعرف معنى، لكن عندي يقين أن كلام الله لا يتناقض، لأن الله يقول لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض ممنوع لأنه يلزم منه الكذب. نعم
قال: وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهوله، إنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي خفي من الله ولا لا؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى وما ينطق عن الهوى. إذن القرآن وحي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لكن القرآن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله، ولكن الله أوحاه إلى رسوله فتكلم الرسول به. فإذا لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين كلام الله ورسوله، لا يمكن يكون هناك أصلا اختلاف بين المرسل والمرسل، لأن المرسل إنما أرسل الرسول بالرسالة والرسول يبلغ هذه الرسالة، إذا لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف محتوى الرسالة، إذ لو خالف لكان خائنا انتبه، وهذا لا يتصور في حق الأنبياء. لا يمكن أن يكتموا شيئا أو أن يزيدوا شيئا في دين الله عز وجل، لأن لازم الكتمان ولازم الزيادة خيانة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إذا لا يمكن أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، نعم.
قال مجدد رحمه الله تعالى وتجاب المفصل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. قال فجاوبه.
إذن هذه الشبهة الأولى، احفظها وافهمها، فهي أكبر الشبه عندهم، نحن لا نشرك بالله. يقول لك ليش؟ قال نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يرزق. مسكين ما عرف التوحيد، على بال أن التوحيد العبادة هو إيش؟ توحيد الربوبية، توحيد الخالقين، وبعدين جاب لك عذر، قال أنا مذنب، الصالحون لهم جاء عند الله. هذا نفس كلام من مشابه لكلام النصارى، قال أنا مذنب لازم أروح عند البابا اللي ما عنده ذنب، هو يطلب من الله أن يغفر. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الشبهة العظيمة. طيب فجاوبه بما تقدم إجمالا، يعني فجاوبه بما تقدم إجمالا وهو
قال رحمه الله تعالى: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المطلق، ومقرون أن أنفالهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا لمن قصدوا الجاه والشفاعة، فاقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال إن
أو واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. أحسن. لا ووضحه، يعني الله وضح، يعني واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، يعني بينه. نعم.
قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذه الشبهة الثانية، أن يقولون هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه نزلت في عباد الأصنام، هؤلاء شفاعنا عند الله نزلت في عباد الأصنام، ما نزلت في من يعبد الولي أو الصالح أو النبي أو الملائكة. فإن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوب ما تقدم أن العبادة لله، جواب مجمل. ولكن
قال رحمه الله تعالى: فجاوبه بما تقدم.
هذا جواب الأول. نعم.
فإنه إذا أقروا أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، الآية. واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، الآية. وقوله تعالى: وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية. فقل له عرفت أن الله فقل له عرفت أن الله.
طيب الآن تأملوا الآيات مرة ثانية، هم يقولون إن الآيات نزلت في عباد الأصنام. طيب نسألهم سؤالا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الآن الآية تتكلم عن أناس عبدوا أناسا والمعبودون هم يعبدون الله، إذن المعبودون الآن في الآية هذه في آية سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي المدعوون المعبودون الذين أنتم عبدتموهم هم يطلبون القربة إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يطلبون القربة إلى الله بالصلاة بالصوم بالذكر. إذن هم عبدوا ناس صالحين ولا طالحين؟ صالحين، هذه واحد. طيب الذين عبدوا عيسى وأمه، ماذا تقرون في عيسى وأمه؟ قالوا صالحين. طيب الذين عبدوا الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، عبدوا الملائكة، إذن عبدوا الصالحين ولا عبدوا الأصنام؟ عبدوا الصالحين. إذن هذه الآيات واضحة أنهم عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، عبدوا الملائكة. لماذا عبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا. وإلا سؤال مهم جدا، هل يمكن بغض النظر عن النص، هل يمكن عقلا أن إنسان يوسل عندك ويوسط عندك رجلا هو عدو لك؟ عجيب، ما يمكن عقلا، ما يمكن. فدل أنهم لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله أنهم توسطوا أناسا هم يظنون أنهم أولياء لله. فهمنا هذه؟ يعني نفس اللفظة تدل على هذا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن من يقدم شفيعا عند شخص ما؟ من يقدم؟ من يظن أنه محبوب له، ما هو عدو، صح ولا لا؟ يعني أنت حين تأمل، لما هؤلاء قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل يقصدون أن أعداء الله شفعاء عند الله؟ هذا بالعقل لا يمكن. إذن الآية في نفسها دليل أنهم كانوا يعبدون من؟ كانوا يتوجهون بمن؟ بالصالح، صح ولا لا؟ هذه يفهمون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. فالآية في نفسها تدل أنهم إنما توجهوا بالصالحين، أنهم تشفعوا بالصالحين، الآية في نفسها دالة على ذلك. وأما الآيات الأخرى فذكرها الإمام وهي جلية واضحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقل له عرفت أن الله كفر.
عرفت. قال دائما لا سيما طلاب العلم، خلنا من العامة، لا بد من أن تفرقوا بين تاء المتكلم عرفت وتاء المخاطب عرفت، تاء المخاطبة عرفت، تاء التأنيث عرفت، ما يصح. يعني مع الأسف، يعني أنا ما أدري أنا اللي يغيظني ولا يغيظ كل من ينتسب إلى العلم ولو كان طويل بعلم مثلي، فإن هذا يغيظ القلب أن الإنسان يسمع من خطيب على الجمعة يأتي بضمير المخاطب ويجعله ضمير المتكلم، ويأتي بضمير المتكلم ويجعله ضمير المخاطب. هذا غلط، غلط عظيم، يغير المعاني يا إخوان. مثل الذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أعوذ بالله الشيخ، كيف أنت أنعمت عليهم؟ الله اللي أنعم عليهم، أنعمت عليهم. سمعت مرة خطيبا، يعني قلت حتى أني ترددت في نفسي هل أخرج من المسجد أو أتركه، بعدين قلت جاهل ما يفهم شو نسوي، خطيب جاهل، هذا كيف يصير خطيب على المنبر يقول عبدي جعت فلم تطعمني؟ حتى ما يعرف الضمائر، عبدي جعت. وأحيانا يجي واحد منهم يقول قلت وهي قلت، وقلت وهي قلت، شتى. فلذلك لا بد أن ننتبه، طبعا الكلام مو عندك حشاك، لكن أنت من الإسراء. نعم، أنت عندي فوقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو نافع الضار مدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
يعني هذا كلام جميل يا أخوان. إذا عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، هذه الأصنام لو سألت البوذيين قلت له هذا صنم بوذا، عيش، يقول عبارة عن صورة تدل على ماذا؟ على بوذا، صح ولا لا؟ ولا هم يقصدون يعتقدون هذا عينه، عين الصنم هو بوذا هنا وهنا، ولا يعتقدون صورة تدل على صورة. تقول ماذا، ما هو بوذا؟ يقول لك رجل صالح. طيب، إذن هم أيضا حتى عباد الأصنام صار عبادتهم للأصنام هي توسط للصالحين. نعم، ما ننكر أن هناك عباد للشمس والقمر، لكن أكثر الناس يعبدون الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتله الكفار، فإن قال الكفار يريدون منهم، هذه الشبه رقم كم؟ 3. اكتبوا رقم الشبهات، هذه الشبه رقم 3. فإن قال الكفار يريدون منهم، هذه شبهة تلبست حتى على بعض المنتسبين إلى العلم اليوم. قال الكفار يروح عند الصنم وعند القبر يقول أنا أريد الولد، أنا أريد يا سيدي أن توسع علي في الرزق، أنا أريد كذا وكذا، يخاطب من؟ الولي بشكل. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد منه. إذا ماذا تفعل عند القبر؟ كان أطلب منه ليطلب هو من الله. انتبه، أنا شو أسوي؟ يقول أنا أطلب منه ليطلب هو من الله. أنا أروح القبر أطلب منه عشان هو يطلب من الله، أقول له يا سيدي فلان ادعو الله، أطلب من الله أن يعطيني ولد. هذا هو عين ما كان يفعله المشركون، بدليل أنهم كانوا يعتقدون أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، لا تملك حولا ولا قوة. إذن هي الشبهة. لذلك قال والصالحون ليس لهم من أمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب إيش الجواب؟
قال رحمه الله تعالى وغفر له: فجاءوا أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني هذه مسألة مهمة، يقولون نحن ما نعتقد أنهم ينفعون ويضرون، إذا لماذا تطلبون منهم؟ قال يطلب منهم ليطلبوا من الله. مثل الذي يجي يقول لك: أنا يا أخي أقول لي لأحمد يا أحمد ادعو لي، لكن غاب عن ذهنهم أن قولك لرجل إن عندك ادعو لي أن يمكن يدعو لك ويمكن ينسى، يمكن يستجاب له ويمكن أن لا يستجاب له. أما شخص غائب عنك أو ميت تحت التراب بأمتار وأنت تأتي إليه من وراء الجدار ومن وراء القبر وتهمس له همسات وتقول له: يا سيدي ادعو الله أن يرزقني ولدا، فأنت صرفت له العبادة، صرفت له العبادة الذل والخضوع والسؤال. من أذن لك أن تسأل أموات الغائبين؟ من أذن لك أن تسأل ملائكة المغيبين؟ من أذن لك أن تسأل جنا غير مرئيين بأنظارنا بأبصارنا؟ من أذن لك؟ لو فتحنا هذا الباب ها يجي إنسان يقول: أنا بسأل الرقيب والعتيد يسمعوني، أنا بستغيث بالقرين الجني مالي واقع في بير ينادي: يا قرين يا قرين، شبيك يا مجنون؟ كان نادي القرين، مو قرين موجود بلا موجود، أنا نادي. تقول هذا الشرك؟ قال: كيف شرك؟ هذا الشرك، لأن دعاء الغائب الذي لا يرى يعامل معاملة الله عز وجل، هذا هو الشرك. لا بد أن نفهم هذا يا أخوان. المشركون كانوا يأتون إلى الصنم أو يأتون إلى القبر أو يأتون إلى الولي الميت الغائب عنهم أو إلى الملائكة يرفعون أصواتهم يقولون لهم: اطلبوا من الله لنا، اطلبوا من الله لنا. لا ما في فرق، في فرق يا إخوان. أحد إذا عندكم فرق أعطوني، يمكن أنا ماني فاهم. يعني إيش فرق بين قول المشرك ذاك اللي يجي عند القبر يقول: اطلب من الله لي أن يوسع لي رزقي، أنت شفيع عند الله، اطلب من الله اشفع لي، أتوسل إليك كأنك تذهب إلى الله وتطلب منه، وبين القول الذي يأتي إلى القبر ويقول: أتوسل إليك وأتشفع فيك، اطلب من الله لي، شو الفرق؟ إذا في فرق قولوا لي يا أخوان، يمكن أنا غايب عنه. يا منتصر، في فرق؟ سبحان الله العظيم. والله يا أخوان يحزنني أن أجد من ينتسب إلى العلم يقول هذا ليس بشرك. إذا لم يكن هذا شركا فلا أعرف ما هو الشرك. الشرك صرف العبادة لغيره. وهذا رجل دعا غير الله، دعا غير الله، طلب منه أن يطلب من الله. من نواقض الإسلام العشرة ها أن يجعل بينه وبين الله وسائط في العبادة. شفت شلون؟ ليش ما تطلب من الله مباشرة تجيب واسطة؟ من اللي يأذن لك؟ من اللي يأذن لك؟ لا أحد، لا في نص القرآن ولا في نص السنة. فهذا شرك صريح يا أخوان. نعم. قال: واعلم أن هذه،
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
كل دندناتهم حول هذه الشبهة انتهى، ما الشبهة الأخرى هي فروع عنها، فاحفظها وفهمها واغبطها. نعم.
قال رحمه
الله
قال أحدهم قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادة عني فإني قريب.
نعم.
يجيب دعوة الداعي إذا دعاك ليستجيبوا لي ولؤمنوا. فقال هل نذهب نسأل هؤلاء لأنهم الذين استجابوا وآمنوا أما نحن مقصرون؟
أي نعم، نفس الكلام الذي قاله النصارى، قال نحن مقصرون نذهب إلى البباوات لأنهم ليسوا مقصرون. شو الفرق؟ ها؟ طيب الله قال وإذا سألك عبادي عني، عبادي الآن الكلام الخطاب، أنت عبد الله ولا عبد الولي؟ إن كنت عبد الله فالله يخاطبك، إن كنت عبد الولي فهذا شأن أنت وشأن. وإذا سألك عبادي، أنت عبد من؟ عبد الله، إذن الله يخاطبك. وإذا سألك عبادي عني، فيها واسطة فيها فقل ولا بدون فقل؟ شو يقول علماء التفسير؟ قل كل المواضع فيها قل قل قل. يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب، كلها قل 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 قل، لأنها أحكام. من الواسطة في بيان الأحكام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاءت مسألة العبادة وإذا سألك عبادي عني ما فيها فقل، إيش فيها؟ حذف قل. ليه؟ لأن العبادة ما فيها واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعاني شرط واحد يا بابا، أدعو بس، أطلب من الله. أنا أسألكم الآن سؤالا، أيهم أنجس، المشرك الذي يخلص لأجل خلاص نفسه ولا المسلم الذي تلطخ بالكبائر؟ أيهم أنجس عند الله؟ المشرك، ومع ذلك إذا أخلص لله استجاب الله له، فكيف لا يستجيب للمؤمن؟ لماذا يأتي المؤمن والمسلم لماذا يأتي بالوصايا؟ شرط واحد، قال إيش؟ ها؟ لا لا قبلها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان شرط واحد، أجيب دعوة الداعي إذا، ما في شرط آخر، ما في ولي ولا في طهر ولا في طهارة. المشرك لو دعاه يستجيب له، البهائم تدعو الله يستجيب الله لها، البهائم التي لا تعقل وليست مكلفة ولا مكرمة عند الله، الله كرم ابن آدم فكيف ما يستجيب له؟ إذا دعا بس ادعو. لذلك قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا طلبت من الله يعطيك الله، ثم إذا كان مع الطلب استجابة لا حد، مو تطلب من الله بس، تطلب من الله يعطيك الله، هذا قضية أخرى، لكن تريد فوقها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه درجة فوق إعطاء الطلب. الذي يريد أن يرشد وأن يرشد فعليه أن يستجيب لأمر الله، فليستجيبوا لي وأن يؤمن بالله يحصل له الرشاد. هذه الآية آية واحدة لكنها تفسر لك آيتين في سورة الزمر، تأملها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا متلطخين ولا طاهرين الآن؟ واضحة متلطخين، أسرفوا على أنفسهم متلطخين. ماذا قال الله لك؟ قال لهم روح عند الولي، روح عند الأطهار. قال لا تدعوني، قال لهم ايش قال لهم؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط واحد، ما هو؟ إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم مثل قولي فليستجيبوا لي، انتبه، أنيبوا إلى ربكم مثل قولي فليستجيبوا لي، أنيبوا إلى ربكم، ارجع إلى الله عز وجل وأسلموا له من قبل أن يكون عذاب، يعني في وقت معين ما راح يستجيب لك، ثم لا تنصر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهذا هو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآيات تفسر بعضها بعض. الإسلام الله أرحم بنا من أمهاتنا، ما أكرمه، ما أحلمه، ما أعظمه، ما أرحمه، ما أغفره جل في علاه. والله الذي لا إله إلا أبوك إذا أغضبته وأمك إذا أغضبتها يمكن ما ترضى عليك أيام وربما سنين، ورب العالمين جل وعلا تغضبه في الصباح فترد إليه في المساء، وإلا هو يمحو عنك السيئات كلها. ما أكرمه، ما أكرمه سبحانه وتعالى. بس يحتاج مننا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن العاص، فمد يده يبايع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي هذا الحديث العظيم. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو بن العاص يده، قال: ما لك يا عم؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط على ربي أن يغفر لي، لأن الرجل كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة أحد، في صلح حديبية، الأمر مو يسير، خطير. فاشترط على ربي، يطلب ربه الآن أن يغفر لي ما قد سأل. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ بس إن شاء الله ما في شيء في الإسلام اسمه كهنوتية ولا برهمية ولا فيها فلان طاهر وفلان نجس. هذا العلم عند الله. يمكن ترى رجلا في الظاهر عابد زاهد عالم نقي تقي، لكن في قلبه من البغض والحقد والحسد ما عليه يبغضه الله أكثر من عشرات ممن حوله. ورب رجل في الظاهر مدفوع في الأبواب أشعث أغبر لا يبالى به، لو أقسم على الله لا أبره. هذه أمور ما يمكن الاطلاع عليها. ترى المسألة مو باللباس، خلاص لبس لباس البابا صرت طار مطهر. يا ما فيما بينهم في أشياء، حتى وصل الفضائح عندهم أنهم أصيبوا في كنائسهم باللواط فيما بينهم عياذا بالله، هم أنفسهم فضحوا أنفسهم. هذه دعوات باطلة، الله لا يقبل الواسطة يا أخوات في العبادة أبدا. أطلب من الله مباشرة كما تعبده، انتبه، كما تعبده، كما تعلم أنه خالقك أعبده، وكما تعبده أدعوه. لا تجعل بينك وبين الله واسطة لا في العبادة ولا في الدعاء، كلها باب واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الاتجاه إليه دعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وحقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآية
يعني هذه الشبهة الرابعة، يقول: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة. يا إخوان تنبهوا، تغيير الأسماء لا يغير المسميات. لو جاء إنسان وسمى الشركة توحيدا، هل يصير الشرك توحيد بتغيير الاسم؟ تدرون اليهود إيش يسمونا؟ إيش يسمونا؟ من يعرف؟ يسمونا عباد الأوثان، يسمون المسلمين. ليش؟ يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. ليش المسلمين عباد أوثان عندكم؟ قال: لأن المسلمين يعبدون حجرا، يصلون للكعبة، يطوفون حول الكعبة. هل هذا الكلام واقع؟ هل نحن نعبد الكعبة ولا نعبد رب الكعبة؟ نعبد رب الكعبة، وإنما نتوجه للكعبة امتثالا لأمر الله، ونطوف حول الكعبة امتثالا لأمر الله عز وجل. فهم إذا سمونا عباد الأوثان نحن لا نتغير الأمر، نحن عباد الله. لكن هذا لا يعني أن هناك من المسلمين من يعبد الوثن، هذا لا يعني. في هناك من الناس من يعتقد في الحجر والشجر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالأسماء لا تتغير، لا تتغير مسمياتها بتغيرها. اليهود يسمون أنفسهم أهل التوحيد، هذا مو توحيد، لأنك إذا نظرت إليهم تجد أنهم يعظمون حخاماتهم كتعظيم الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا واقع. وقالت اليهود عزير ابن الله، عندهم شركية، فالأسماء لا تتغير. خلوا يسمي نفسه يقول لا أعبد إلا الله، وهذا الاتجاه إلى الصالحين، ودعاء ليس بعبادة. ما رأيك الآن لو جاءك رجل بوذي قال لك يا أخي أنا ما أعبد بوذا، أنا أتجي إليه ليطلب من الله هو، هذا مو عبادة، هل هذا يغير الواقع؟ الدعاوى لا تغير الوقايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا علمتهم بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، فدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذي نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
إذن هذه المسألة مهمة، أنك أن تنطلق مع خصمك في بيان العبادة. قل له: هل العبادة حق الله خالصا أو قابلة للشركة؟ فإما أن يقول حق لله خالصا، فقل له: إذن ما هي العبادة؟ سيقول لك: الصلاة. قل له: جميل، إذا صلى لغير الله ما حكمه؟ إما أن يقول مشرك أو لا يقول مشرك. إن قال مشرك عرف الأصل، قال ليس بمشرك، قل له: إذن صرف العبادة، وأنت أقرت أن صرف العبادة لغير الله شرك. قل له: السجود عبادة وليست عبادة؟ الذبح عبادة وليست عبادة؟ التوكل، رغبة، رهبة، رجاء، عدد له أشياء الإسلام. فإما أن يقول عبادة أو لا. فقل له: إذا أدى الإنسان شيئا منها على وجه التعبد لغير الله فما حكم هذا الشيء؟ إنسان يطوف بالقبر، يسجد للقبر، إنسان يقول: يا الله، عبادة ولا ليست عبادة؟ يقول: عبادة. طيب قل له: إنسان يقول: يا ملائكة الله، هذا صرف العبادة لغير الله. فينتبه الإنسان إلى تأصيل المسألة. فإذا عرف وأقر أن العبادة حق الله وحده لا شريك له، وصرفه لغير الله محرم، إذن فيدرك أن صرف العبادة لغير الله شرك، فحينئذ تستطيع أن تناقشه. نعم. نعم.
وتقبلون حجرها ربما وضعتم جبهكم عليه.
نعم. هذا سؤال جميل. لو قال لنا قائل: نحن نطوف بالقبور، نطوف بالصنم، نطوف بالشجر، نطوف بالغار، وأنتم تطوفون بالكعبة، نقول: الآن سؤال مهم جدا، ما هي العبادة؟ بينوا لنا العبادة. إن قال: العبادة امتثال أمر الله، فهل الله أمركم في القرآن أن تطوفوا حول القبر وتسجدوا للقبر؟ الله أمرنا في القرآن نتوجه للقبلة، إذن نحن متعبدون لله، فتوجهنا للكعبة عبادة لله لأن الله أمرنا، وطوافنا وليطوفوا بالبيت العتيق، إذن طوافنا حول الكعبة عبادة لله. امتثالنا، تمسحنا بالأحجار، الحجر الأسود ركن اليماني، عبادة لله. لذلك نحن نقول: لو أنه تمسح بغير حجرين لم يكن عبادة، فإن كان تمسح بغير الحجرين كان بدعة، ولو كان لله، وإن تمسح بغير الحجرين لغير الله كان شركا. فإذا نحن نقول أن الطواف بالكعبة امتثال لأمر الله، وهذا هو العبادة، وصرف العبادة لله هذا هو التوحيد. فالذي يقول أن هذا مثل هذا فكالذي يقول إن امتثال أمر الشيطان كامتثال أمر الرحمة، هل يستويان؟ الذي يمتثل أمر الله فيطوف بالبيت العتيق ويتمسح، يمتثل أمر الرسول فيتمسح بالركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يضع جبهته عليه، هل هذا مثل الذي يأتي ويتمسح أو يطوف أو يسجد أو يركع للسفينة نوح مثلا، أو لقبر المدعاة لنبي أولي؟ هذه من أمركم بها؟ من أمركم بهذا؟ تلك هذه مسائل مهمة، هذه عبادة صرفها لغير الله شرك. نعم واضح، أهم شيء يكون واضح. إذا عندكم شيء قولوا، ترى أهم شيء أن نفهم هذه الشبه ونفندها ونجعلها قاعا صفصفا. نعم. لا، التمسح بغير الحجرين قربة إلى الله بدعة، والتمسح بغير الحجرين قربة لغير الله شرك. أعيد مرة ثانية، إنسان يتمسح بعمدان البيت الكعبة، عمدان كل ما دخل من باب قام يتمسح بالعمدان، نقول هذه بدعة. ليش تفعل؟ قال تقرب إلى الله يا أخي. نقول هذا التقرب غير مشروع، بدعة، صح ولا لا؟ ها؟ طيب، إنسان رأيناه يتمسح بعمدان قبر فلان، ليش تتمسح بعمدان؟ قال تقرب إلى الميت بتمسح هذا، قلنا هذا شرك. فهمت الآن؟
ثاني شرك أكبر والأول
بدعة. الأول بدعة، ثاني شرك أكبر. نعم، يعني صرف العبادة، انتبه، صرف العبادة لغير الله شرك، والإتيان بالعبادة على غير الوجه المشروع لله بدعة. احفظ، يعني نعيد الأمثلة مرة أخرى، سأضرب لكم الآن مثالا مهما، انتبهوا الآن. السجود، جنس السجود عبادة وليست عبادة؟ عبادة. جميل، رأينا إنسانا سجد لله عز وجل في مكان ما، سجد، فقلنا له لمن تسجد؟ قال لله. شكرا، هذا ايش صار الآن؟ عبادة. إنسان آخر رأيناه شاف قدامه حاجة جاء وسجد عليه، قلنا ايش تسوي؟ قال اسجد لله شكرا، يا اخي اسجد لله على الأرض مو على الحائط، هذه بدعة. انتبه، ليش بدعة؟ لأن هذا السجود ما فعله رسول الله، صار السجود يكون على الأرض ولا على الحيطان القائمة؟ طبعا هو إذا كان قادر كلامه على الأرض، فانتبه هذه صارت بدعة. لو جاء إنسان وسجد سواء للأرض أو على الجدران، ليش تسجد؟ قال أسجد شكرا للولي الذي خلصني. شنو صار الآن؟ فصرف العبادة لله توحيد، صرف العبادة لغير الله شرك، الاتيان بالعبادة لله على وجه غير مشروع بدعة. سأضرب لك مثال ثالث، ما يخالف، هذه مهمة المسائل. إنسان يقول أنا هذا الخروف أسمنه لأضحي به لله في يوم الأضحى، شنو يكون عمله؟ عبادة. أحسنت. وإذا بجاره يسمع قال هذا الخروف أنا أسمنه أتقرب إلى الله وأجعله أضحية في يوم عيد الفطر، شو تقول له؟ بدعة. أحسنت. إنسان ثالث بجوارهم قال هذا الخروف أسمنه أضحي به للبدوي، شنو صار؟ شفت شلون؟ نعم.
شيخ
مبهر
المؤلف
رحمه
الله قال وقد ذكر الشيخ قول العامي من
الموحدين يبلغ
1000 من
علماء
المشركين
ثم قال ذلك الفقراء وإن الخوف على الموحد الذي في الطريق وليس مع المسلمين. نعم.
وقد استشكل
بعض الجمع
قالوا هذا
قد يكون تناقضا. لا لا مو متناقض، العامي بفطرته يغلب 1000 من الموحدين بالفطرة، مو بالمناقشة والمناظرة، لكن الخوف على من يطلب العلم ثم يدخل معه في مناقشات علمية وما معه علم، مثل ما ذكرت لك إنسان يدخل معه في مناقشات فيريدون عليه حديث، يقول ماذا تقول في حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وقال إني يتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وأنت ما عندك علم، شو تقول؟ تسكت؟ ما تعلم تجاوب. فهذا الخوف عليه. العامي ما راح يدخل معه في المناقشة، العامي إذا أورد عليه العالم شيء يقول له بس سأله سؤال واحد مثل ما ذكرت لك، يقول له هذه نكتة يعني أذكرها جيدا عن جدتي رحمها الله. سمعت وأنا صغير، سمعت أن قافلة صار معها فلان وفلان وفلان ومنهم شيخ ينسب إلى العلم ومعه زوجته إلى قبر مزار شريف. طبعا مزار شريف هذه بلخ، هي عاصمة يعني خراسان، ويدعون فيها قبر عالي، الناس رايحين. فقالت كلمة وأنا صغير رسخت في ذهني، قالت الله أقرب إلى الناس من قبر فلان. هذا الآن عامية، لكن بالفطرة العوام يغلبون العلماء بالفطرة، لكن إذا دخلوا معهم في أحد العلم ما يستطيعون يتكلمون. هذا مقصود. نعم.
الجواب شيخ عن حديث الضرير قال يا محمد أجلني شيخ ما قال يا الله ليش قل يا محمد
نجلني. نعم أحسنت. أولا هذه اللفظة غير ثابتة، يا محمد إني أتوجه بك إلى نبيك نبي رحمة، اللفظة غير ثابتة. ثم إذا ثبت هذه اللفظة فإنه يخاطب الله عز وجل، يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلا شفعته فيا، أي إلا قبلت دعاءه في. هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. نعم. على كل حال حديث الشفاعة جاوب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري بعدة أجوبة، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ في هذه مفاهيمنا جوابا سديدا مفصلا. نعم.
قال مجدد رحمه الله تعالى قال أترك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى ولله الشفاعة جميعا فلا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيه وأمثال هذا.
هذه هي الشبهة الخامسة، وقال تنكر شفاعة النبي ستتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها بل هو الشافع المشفع. هذا كلام من؟ ها؟ كلام الإمام محمد صحيح؟ أي نعم. وليل ونهار وإلى الآن يفترون على الإمام محمد يقولون أنه ينكر الشفاعة. شوفوا الكلام واضح مثل الشمس، في اليوتيوب في الانترنت يقول محمد عبد الوهاب ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المفترون ما تخافون الله؟ ماذا تقولون يوم؟ لكن لا يستغرب منهم، لماذا؟ لأنهم يفترون على الله وعلى رسوله، فكيف لا يفترون على العلماء؟ أحدهم يذكر حديثا ويجعله آية، ويذكر قصة ويجعلها حديثا، وهذا من الغرائب. ثم لا تريده أن يفتري على العلماء، يفترون. كلام الإمام واضح، الشفاعة إنكارها بدعة، ولذلك كان من الأمور التي بدع فيها العلماء المعتزلة إنكارهم الشفاعة. الشفاعة حق لا تنكر ولا يتبرع منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، ونرجو نحن شفاعته صلى الله عليه وسلم. ما معنى الشفاعة وكيف ننالها؟ إن شاء الله بعد الأذان نبين ذلك. اللهم رب هذه دعوة. لا بد أن ندرك هنا يا إخوة ما المراد بالشفاعة حتى لا يلبس عليه. ليس المقصود بالشفاعة أن تعبد المشفوع أو أن تعبد الشافع. الشفاعة معناها في الأصل مأخوذ من اللغة من الشفع. في اللغة في شيء اسمه وتر وفي شيء اسمه شفع. الشفع معناه الاثنين الأربعة الستة الأعداد الزوجية. وهنا تسمية هذا الأمر بالشفاعة لأن الطالب الذي يسأل الله هو واحد فرد، ثم يقول لآخر أطلب من الله لي، أدعو الله لي، فصار صوته يطلب من الله وذاك يطلب له، فصار كم الآن صوته، صار هذه شفاعة. هذا معنى الشفاعة. فإذا الأصل الشفاعة في نفسها دليل على أن المشفع فيه يطلب ممن؟ من الله، والشافع يطلب له من الله. إذن ما في صرف العبادة. يأتي إنسان يلبس يقول أنا أطلب من الميت أن يطلب من الله، يقول غلط، هذه مو شفاعة، أنت تطلب من الله. هذه الشفاعة، أنت تطلب من الله وفلان يدعو الله أن يحقق لك مرادك، هذه شفاعة. أما أنت تطلب من الله من الميت والميت تطلب لك من الله، هذه مو شفاعة، هذه توسط إنسان بينك وبين الله بالطلب. فرق بين الأمرين يا أخوة. ولذلك الله عز وجل ما سماها شفاعة، هم يقولون هذا شفاعنا عند الله. فالله ماذا قال؟ قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا ما هو صحيح، يفترون على الله الكذب، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف علمتم بذلك؟ هذه مو شفاعة. إذن الشفاعة هو أن الإنسان يطلب من الله والآخر يطلب له ما يطلبه هو، هذه الشفاعة. لذلك نحن نقول أن الصحابة رضوان الله كانوا يطلبون من الله، وربما أحدهم إذا حس بتأخير شيء يأتي للرسول ويقول يا رسول الله اطلب لي كذا وكذا، فيطلب رسول الله له ما قد طلبه من الله، فهذا دعاء ضم إلى دعاء، مثل دعاء المسلمين مع بعض. يأتي الإمام في دعاء الاستسقاء يقول اللهم أغثنا والناس يقولون آمين، هذه شفاعات. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه أن الشفاعة ما فيها صرف، الشفاعة الشرعية ما فيها صرف العبادة لغير الله، فيها الطلب من الله مع أنه يقول لآخر اطلب من الله لي ما أطلبه أنا. ولذلك الإنسان في القبر، عفوا الإنسان يوم القيامة إذا استحق النار هو يقول يا ربي يا رب، فيأتيه إنسان آخر ويقول يا ربي يا رب له، فصار هذه شفاعة. أو هو في النار من الموحدين ويقول في النار يا ربي يا رب، ينادي ويأتيه شافع فيقول يا ربي يا رب أسألك لفلان، كما قال جاء في حديث الشفاعة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يطلب من الله، يطلب من الله كما الناس يطلبون من الله. إذن هذه هي الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافع لا ريب له شفاعة، ومشفع أي مقبول شفاعته. لكن انتبه أن الشفاعة ثلاثة أنواع، انتبه. شفاعة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. شفاعة شرعية، وهي طلب الدعاء من شخص ليضم دعاءه إلى دعائك عند الله عز وجل، ليطلب من الله ما تطلبه من الله أنت، هذه الشفاعة الشرعية، ولها كما قال العلماء ولها ضابطان. الأول رضا الله عن المشفوع وعن الشافع. إذا الأول رضا الله عن المشفوع وعن الشافع، والثاني الإذن من الله، فلولا إذنه ما استطاع الشافع أن يشفع. هذه الشفاعة تسمى شفاعة الشرعية، لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، إلا بعد الإذن والرضا. وقد جاءت في آية واحدة، في آية إيش؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. الجالتين شرطين مذكورين في آية واحدة فاحفظها. النوع الثاني الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية هي أن يطلب العبد من غير الله أن يطلب له من الله وهو ما يطلب من الله، هذه الشفاعة الشركية. ومن علاماتها أنهم يعتقدون في الشافعين أنهم لا يحتاجون إلى إذن ولا إلى رضا، هذه من اعتقادات أهل الشفاعة الشركية، يعتقدون أن من يتوجهون إليه أنه يطلب اللي يبيه، الله ما يقول له لا، وأنه ما يحتاج إلى إذن، لأنهم قاسوا الشافعين في الدنيا في الآخرة، أو شافعين عند الله على الشافعين في الدنيا. يعني الحين في الدنيا يمكن واحد يجي يشفع عند شخص غصبا على خشمه، صح ولا لا؟ فهم ظنوا هذا الظن عياذا بالله، يجي مثلا وزير الداخلية ولا وزير الدفاع عند الملك ولا عند الأمير، يقول له طول العمر سوى كذا وكذا وكذا، أنا أشفع لفلان. يمكن تجد الملك أو الأمير مو راضي عن فلان، لكن ليش يوافق على طلب الوزير؟ خايف لا يسوي له قلاقل ولا بلابل ولا انقلاب. إذن هو راضي في شفاعتي ها المقرب عنده، لماذا؟ خوفا منه ولا لا؟ هذا متصور في شفاعة الناس في الدنيا، ما عند الله لا. هكذا ظن المشركون شفاعات أوليائهم عند الله عياذا بالله، حتى يقول أحدهم عياذا بالله لا أدخل الجنة وأحد من مريدي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، وهذا الخبيث يقول هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، ما قال لا أدخل الجنة وأحد من أمتي في النار، ما قال هذا الكلام. هذا يدلك على أنه ما عرف الله حتى قد. في شفاعة بدعية. ما هي الشفاعة البدعية؟ إذا في شفاعة شركية وفي شفاعة شرعية، في شفاعة بدعية. الشفاعة البدعية هو أن الإنسان يسأل الله بجاه فلان، هذا نوع شفاعة لكنها بدعة. إيش علاقة جاه فلان لتجعله شفيعا مع طلبك عند الله؟ ما له علاقة. يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، إيش علاقة جاه النبي لتجعله شفيعا في دعائك عند الله؟ ما له علاقة. هذه شفاعة بدعية. ومما يدلك على بدعيته أن الصحابة لم يتوسلوا عند الله بجاه الأنبياء، وأن الله لم يذكر جاه الأنبياء والتوسل بجاههم في كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه توسل بجاه أحد. وأما حديث آدم اللهم إني أسألك بمنزلة محمد عندك إلا غفرت له، فحديث لا يصح لا أصل له. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث باطل موضوع مكذوب لا أصل له. فإذا هذه شفاعات ثلاث أقسام. نعم. حتى لو اعتقد أنه مرضي عند الله، لماذا يطلب منه؟ لماذا لا يطلب من الله؟ الشفاعة عبادة، ها؟ الطلب عبادة، لماذا تصرفه لغير الله؟ أنت تطلب من الله، اطلب من الله، وإذا ظننت أن الله لا يجيب لك خل واحد يدعو لك ما في مشكلة. أما أن تترك دعاء الله وعبادة الله وتتوجه إلى مخلوقات الله، هذه هي الشركية، هذه هي الشفاعة الشركية. ولذلك قال الله قل لله الشفاعة جميعا. لا بد الإنسان يعتقد أن الأمر بيد الله، ما دام الأمر بيد الله تذلل له، انطرح بين يديه، اطلب منه، أظهر العبودية له سبحانه وتعالى. من الذي يشفع عنده إلا بالمن؟ ما حد يستطيع. بل النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في الدنيا، في الدنيا جاء في الحديث قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني. الله ما أعطاه، هل يقدر يقول ليش ما أعطيتني يا ربي؟ ما يستطيع. أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان عمه أبي طالب ولا لا؟ لكن هل استطاع أن يشفع له فيؤمن؟ الله أنزل آية إنك لا تهدي من أحببت. هو يحب أن الله يهديه ولا ما يحب؟ إذن معنى إيش تفهم أنت؟ أنه طلب من الله أن الله يهديه ولا ما طلب؟ قطعا طلب يا أخي، أحدنا يقرب لأبيه بالهداية ولأمي ولجماعته، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الله أن يهدي عمه؟ قطعا ألف قطع أنه طلب، لكن الله ما أعطاه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع بعض الأشياء لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. فنحن نقول لا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. فإذا ما يمكن شفاعة أحد في الكفار مطلقا. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال رب اغفر لي ولوالدي كان عن موعدة وعدها الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حي. إذن ما في، حتى الشفاعة لا تكون للمشركين إلا شفاعة واحدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فنقول بها، هي مستثناء أنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يخفف العذاب. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عمك كان يعطيك ويحذيك ويمنعك، ما فعلت له؟ قال نعم، دعوت الله. دعوت من؟ دعوت الله فخفف عنه العذاب. فإن له نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من النار. فإذا كانت الشفاعة كلها لله لا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، إذن تطلب ممن؟ ممن بيده الشفاعة؟ وهو الله. الله إذا لم يجعل فلانا شفيعا لك يوم القيامة يبي يعرفك الرسول صلى الله عليه وسلم من بين ملايين البشر، الرسول راح يعرفك أنت؟ إذا الله لم يريد كيف الرسول يعرفك؟ تقول لي نعم أنا أجي غر المحجرين، طيب ملايين البشر يأتون غر المحجرين من أثره ولا لا؟ تريد أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي والله كلنا نتمنى ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. كيف السبيل إلى ذلك؟ قال أبو هريرة يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أن أحدا لم يسألني عن ذلك قبلك لما رأيت من حرصك. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. إذن لابد من تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد نال الشفاعة واحدة. إذن تنال الشفاعة بتحقيق التوحيد. الثانية تنال الشفاعة بالاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وليذادن أناس من أمتي فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري إنهم أحدثوا وغيروا. ما دام أحدث غير إذن لا يستحق إيش؟ فيقول بعدا بعدا. ليش يقول بعدا بعدا؟ إنهم ليسوا أهلا للشفاعة. الثالثة التي بها ندرك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم صلى علي وسأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له شفاعتي. لذلك الشيطان حريص، شي يسوي يجيك يحاول يلهيك عن التردد وراء الأذان، وإذا ما قدر يلهيك أنت منتبه تبي الشفاعة، شي يسوي فيك يخليك تقول شيء زيادة، المؤذن يقول لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله حقا وصدقا، ليش قلت زيادة؟ عشان ما تصيب الشفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من سمع النداء فقال مثل ما يقول. وجاء في رواية إلا في الحيعتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تزل ولا تنقص حتى تنال شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من أسباب نيل الشفاعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سبب لكون رسول الله يتذكر من صلى عليه كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه يحشرنا تحت لوائه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.